بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما برفقة سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سمحت شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت شيخ، لا نزال في رحاب النظام التربوي في الإسلام، ومن خلال تراث علي عليه السلام وما في نهج البلاغة وفي غيره من الروايات والأحاديث حول هذا النظام، وقد شرعنا في الحلقة السابقة في الحديث عن الجوار، وتحدثنا عن أهمية اختيار الجار وعن أدب الجوار بشكل عام، وعن من نجاور، وعن حقوق الجار، وتوصلنا في الحديث عن حرمة الإساءة إلى الجار. السؤال البديهي الذي يمكن أن نطرحه في مقدمة هذه الحلقة، يعني هل هناك من حقوق أخرى للجار على الجار المسلم أو غير المسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، كما أشرتم، للجار حقوق عديدة، وقد أسلفنا بأن هناك من هذه الحقوق ما هو إلزامي وهناك ما هو أخلاقي، وابتدأنا فيما مضى بالحديث عن حرمة الجار في الإسلام ومكانته، ووصايا النبي ووصايا علي عليه السلام بالجار، حتى أن الرسول أوصى بالجار كما يقول الإمام علي عليه السلام حتى ظننا أنه سيورثه. وفي وصية علي عليه السلام لابنيه الحسن والحسين ولسائر من بلغه كتابه: الله الله في جيرانكم. وطبعا عندما نعرف أن معنى الوصية هي أن الشيء الموصى به يكون ذا أهمية بالغة، فمعنى ذلك أن الإيصاء بالجيران وبحفظ الجيران له أهميته البالغة في الشريعة الإسلامية. وتحدثنا أيضا في النقطة الثانية من حقوق الجار عن حرمة إيذاء الجار، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأيضا روايات متعددة، منها عن علي عليه السلام أنه: عليك أن تسأل عن الجار قبل الدار. وقلنا هنا أن هي فيها توجيه هام لنا في زماننا، أنه قبل أن نسكن في محلة، في قرية، في مدينة، في شارع، علينا أن نفتش عمن نجاور، من سنعيش في جواره، من سيعيش أبناؤنا في رفقته، لأن لذلك تأثيرا بالغا على سلوكهم وعلى نفسياتهم. في هذا الصدد، قبل أن أذكر يعني حقا ثالثا من حقوق الجار، أريد أن أشير إلى أن من أكبر حالات الإيذاء للجار أن إنسان يتجسس على جاره، أن يتطلع على عوراته، وهذا أمر يعني كثيرا ما قد يحصل، أو على الأقل يحصل في الكثير من الحالات. ومن الطبيعي أن الجار بحكم الجوار يطلع على كثير من أسرار جاره، بإمكانه من خلال مثلا الصعود إلى سطح منزله أن يرى جاره ويطلع على حريمه وعلى عرضه، وأن يطلع على عوراته، تنكشف كثير من أسرار الجار لجاره. الإسلام هنا يوصي ببالغ الأهمية بأن عليك أن تحفظ أسرار جارك. هو المبدأ العام أن عليك أن تحفظ أسرار أخاك المؤمن، لكن لا سيما الجار. ومن هنا قال علي عليه السلام: من تطلع على أسرار جاره انهتكت أستاره. من تطلع على أسرار جاره انهتكت أسراره، يعني كأنما الله سبحانه وتعالى نوع من العقوبة له يجازيه بهتك أسراره في الدنيا وفي الآخرة. فهذا أمر بالغ الأهمية، علينا أن لا نتجسس على جيراننا، نتطلع إلى عوراتهم، أن نستر ما تراه أعيننا من معايب تنكشف لنا من جيراننا.
ويروي ما يروى عن عنترة أنه كان يقول في شعره: وأغض من طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني حتى كان خلق في الجاهلية، أو بعض من يتسمون بحفظ القيم حتى في الجاهلية كانوا يبنون. يعني سمحت شيخ، هل الموضوع هذا التجسس يعني هو التجسس النظري أم لا؟ يعني هلا بحكم الجيرة كما أشرتم هناك مسائل، يعني مثلا حق السماع هنا يدخل، يعني إلى أي مدى يجوز للجار أن يسمع؟ مثلا هناك عراك، هناك كذا، أو حق التدخل؟ يعني نحن نعرف أن الإسلام مثلا أباح في بعض الأحيان للجار أن يتدخل إذا كان الجار الآخر يهم بأن يقتل امرأته أو ابنته أو ما إلى ذلك. يعني لو أفسحنا المجال بين الزوجين نتحدث عن هذه الحقوق.
من الطبيعي أن المقصود من الأمر المحرم الذي أنا اعتبرته من معالم الإيذاء للجار هو التطلع على عورات الجار عن تعمد، بأن يسترق السمع، أن يسترق النظر، يعني ينظر من ثقب معين، ينظر من شرفة معينة تنكشف له دار جاره، يتلصص، يتجسس، يتتبع العورات. السماع ليس محرم، الاستماع بأن يتنصت لما يجري في الغرفة المجاورة لجاره، بأن يتعمد استراق السمع كما يعبر عن ذلك القرآن الكريم. هذا هو المحرم.
حتى أبعد ما يسمع الشيخ، يعني احنا نعرف أن طريقة البناء التي الحديثة أو للأسف في مناطقنا التي ما فيها يعني تنظيم مدني بالمعنى الدقيق، فنجد أن الحائط على الحائط، حتى هناك طرق يعني لاستراق السمع، البعض يستمع من دون أي مشكلة. يعني خاصة أن مثلا بعض النوافذ أو التي تكون مفتوحة على البناية الأخرى من خلال هذه الهوائيات التي تصل يمكن أن يصل السمع، فحتى لو سمع الإنسان من دون أن يكون هو يسترق السمع. يعني هذا
أنا لست مكلفا شرعا أن أخرج من بيتي لكي لا أستمع إلى ما يفعله، تماما كما لو ركبت في سيارة معينة والسائق يضع موسيقى محرمة أو أغاني محرمة،
ولكن لو أقفل
وأنا لست يعني مضطر أن أذهب إلى عملي فلا يجب علي أن أنزل من السيارة. الاستراق السمع قلت هو المحرم، أما السماع نعم، إذا ذهبت إلى غرفة ثانية بحيث لا أستمع إلى بعض الأمور الخصوصيات التي لا ينبغي أو لا يجوز الاطلاع عليها، فقد يقال بأنه عليك أن تفعل ذلك. نعم، على الجار الآخر أن يراعي هذا الأمر، كما أنا يحرم علي استراق السمع، على جاري الآخر أن يستر عوراته، أن يتنبه لهذا الأمر ولا يبدي ما قد يكون مساوئ أو قد يكون من العثرات أمام جيرانه.
وفي المقابل سمعت شيخ، يعني لو خلصنا إلى نتيجة في هذا الإطار، في موضوع مثلا عدم إيذاء الجار، ألا يكون من عدم إيذاء الجار أو أن يكون قد يكون من إيذاء الجار أن تترك جارك يهم مثلا بقيام بمش حنقول بجريمة يعني، بس ما يشبه الجريمة يعني.
لا، هو هذا يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أعم من الجار، ولعل الجار أولى به. يعني فأنا إذا رأيت جاري يقوم بعمل منكر علي أن أنهاه عن المنكر، إذا كان يقوم بعمل محرم، إزهاق نفس، اعتداء على روح، حتى لو كانت المعتدى عليها هي زوجته، فيجب علي أن أنقذها، لأن إنقاذ النفس ومن يعني كما جاء في القرآن الكريم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فيجب علي في هذه الحالة أن أتدخل، يعني مبدأ التدخل في هذه الحالة مشروع. يعني بعبارة أخرى، للجار حرمة لا يجوز انتهاكها، لا يجوز استراق السمع كما قلنا، لا يجوز الدخول عليه بغير إذنه، الجار أو غير الجار، ولا سيما الجار، فله حرمة، لا يجوز اقتحام هذه الحياة الخاصة عليه، اللهم إلا إذا كان يعمل عملا محرما لا يرضى الشارع به. إذا كان يعمل عمل محرم، أفرض عم يشرب خمر، أنا ما لي وله في داخل منزله، لست ملزما بأن أقتحم عليه البيت لأمنعه من ذلك، إلا إذا شاهد ذلك بعيني فأنهاه عن المنكر. هناك خصوصيات للناس، لا يجوز أن أقتحم عليهم في بيوتهم لأجل أن أعرف وأتعرف على ماذا يفعلون، هذا نوع من التجسس المنهي عنه. نعم، إذا فعل أمرا يضر بالناس الآخرين، بزوجته، بابنه، كما لو كان مصابا بشيء من الصرع، من الجنون،
أو كان فيه حدة من الغضب بحيث يؤذي زوجته، أو كان سيء الخلق وربما ضربها وأذاها وعلمت بهذا الأمر، فقد يجب علي في هذه الحالة أن أتدخل لمنع أذى الزوجة.
بعض الأزواج سمع الشيخ حسب ما نقرأ حتى في الصحف، بعض أزواج يقتلون أولادهم وأطفالهم لانفعال معين. صحيح. يعني قد يكون التدخل بهذا المعنى يدخل في إطار نصة الجار وليس في إطار الاعتداء عليه.
صحيح.
يعني على طريقة الحديث الذي قال الرسول الذي ينسب للرسول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، عندما يسأل كيف ننصره يعني ظالما، ف ينصح الرسول بأن يتدخل الإنسان حتى يمنعه من الظلم.
نعم.
بهذا المعنى، فهذا يمكن تأتي في دماغ.
جيد. هلا هناك سؤال، يعني هنا قبل نقفل موضوع إذاء الجار، إذا كان جاري مؤذي فأنا ماذا يكون موقفي وماذا أفعل؟
يعني كيف يمكن للجار أن يتحمل أذى جاره؟
هنا تعليم آخر في الإسلام، وهو أن علي وينبغي لي ومن الخلق الإسلامي الرفيع أن أتحمل أذى الجار. يعني فأنا لدي أمران هنا، أولا لا يجوز أن نؤذي الجار، ولو أن أحد الجيران أذى جاره كيف نعامله؟ علينا أن نعامله بالحسنى، بأن نحاول أن نمتصه، أن نعظه، أن ننصحه، لا نقابل السيئة بمثلها، على طريقة القرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي هذا الصدد يقول الإمام الباقر عليه السلام، وهو ينقل لنا عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحدد لنا الأسلوب يعني الراقي في التعاطي مع الجار المؤذي، هذا الأسلوب الذي كما قلت قد يدفعه إلى تغيير أذاه، لأنه إذا تعاملت مع الجار المؤذي بالأذية ورددت السيئة بمثلها ربما وترت الموقف وصعدته، لكن يمكن أن تتبع معه أسلوبا خلقيا يمتصه ويجعله ماذا؟ يغير سلوكه. يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه أذى جاره وأن جاري يؤذيني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبر، ثم أتاه ثانية فقال له اصبر. ومن هنا يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه في بعض الروايات ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى. يعني مش بس أنه من حسن الجوار أن لا تؤذي جارك، أيضا من حسن الجوار أن تصبر على أذى الجار. طبعا هذا المقصود منه الأذى الذي يكون عابر، وإلا إذا كان عندي جار وظيفته هو إقلاقي، يعني يتلذذ بإزعاج جيرانه، بيعلي صوت المسجل، الموسيقى أو حتى الأناشيد واللطميات، فهذا لابد من تنبيهه، وهذا لابد من تدخل الحاكم لوضع حد له، لابد من وعظه، من نصحه، وفي نهاية المطاف إذا بقي مصرا على ذلك فهنا يتدخل الحاكم الشرعي لمنعه من ذلك.
ولكن يعني كما فهمت بأن موضوع يعني الصبر على الجار يعني يدخل في إطار ما قد يمكن أن نسميه سمع الشيخ أنه هذا الصبر السلبي إذا صح التعبير، الجانب السلبي من موضوع التعاطي مع الجار، هناك شيء إيجابي أن تبادر أن تكون يعني جيدا حسن الجوار كذا، أما الجانب السلبي فأنت تعتصر نفسك أو تمتص نفسك لحساب هذا الجار حتى
يعني الصبر بالتالي خلق إسلامي رفيع يأمرنا أن نصبر في مواجهة أذى الآخرين لا سيما الجيران. أنا أعتقد الأمر بالصبر هنا لأنه ربما حكمته هي أن معاملة الجار بالسيئة يعني السيئة مقابلة السيئة بمثله قد يصعد الموقف وقد يوتر العلاقات وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فيكون الصبر هنا أسلوب تربوي في سبيل ماذا؟ كما قالت الآية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
ولكن هذا في مجال يعني إذا صح التعبير رد الفعل.
نعم.
في مجال الفعل يعني كيف نصح الإسلام بالتعاطي مع الجار لنتابع في هذا الإطار؟
الإحسان إليه، هذا عنوان جديد من حقوق الجار، غير موضوع الأذى وغير موضوع كف الأذى وغير موضوع الصبر على الأذى، إحسانك إلى الجار هذه فضيلة يحث عليها الإسلام، ولعل القرآن الكريم قد أشار بشكل جلي إلى موضوع الإحسان إلى الجار في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
نعم سمعت الشيخ، لو نقسم هذه في موضوع الجيرة،
نحن ما يعنينا من الآية هو الإحسان إلى الجار وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وإلى أن يقول والجار ذي القربى والجار الجنوب. هل السؤال الأول هو أنه ما المقصود بالجار ذي القربى والجار
الجنوب؟
هنا يوجد اتجاهان في التفسير. الاتجاه الأول يقول جار ذي القربى يعني القريب في السكنة إليك، جارك الملاصق، بينما الجار الجنوب يعني البعيد المجانب لك البعيد عنك، هذا الاتجاه. لكن البعض من العلماء يعترض على هذا التفسير أنه إذا كان المقصود بالجار ذي القربى هو القريب في السكنة والجار الجنوب هو البعيد، كان ما في داعي لكل هذا الكلام. يقول والجار يحدث ذي القربى ويحدث الجنوب، ويقول وأحسن إلى الجار، يكون مطلق يشمل القريب ويشمل البعيد. ومن هنا يرجح بعضهم معنى آخر، وهو أن يكون المقصود بالجار ذي القربى هو الجار القريب نسبيا، إنه هذا عليك أن تحسن إليه، والجار الجنوب الذي البعيد عنك من الناحية النسبية، يعني الذي لا تربطك به علاقة نسبية، علاقة مصاهرة، علاقة رحم،
الذي يجانب موضوع النسب.
نعم، فكلا هذين النوعين من الجيران عليك أن تحسن إليهما إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وهذا الإحسان. هنا السؤال أنه كيف يعني يتجلى الإحسان؟ الإحسان إلى الجار الذي أكدت عليه هذه الآية الشريفة له مصاديق عديدة، لأن عنوان الإحسان عنوان عام وعريض جدا. الإحسان إليه بالكلمة الطيبة، الإحسان إليه بمساعدته
ماديا،
الإحسان إليه نعم مساعدته المادية والمعنوية، الإحسان إليه بأنه علم ابنه مثلا، ابنه يحتاج إلى مسألة، هذا كل من إكرامه إحسان إليه، الصدقة عليه إذا كان محتاجا هو إحسان إليه، الانفتاح عليه، الكلمة الطيبة معه، وهذا أحوج ما نحتاجها نحن مع جيراننا اللي نلاصقهم، أن يكون في كلمة طيبة مع الجار. إذا مش قادر ادفع له مال ومش قادر ساعده، على أقل كل كلمة طيبة، هذا كله يندرج في ضمن الإحسان إلى الجار. ومن هنا ورد أيضا في هذا السياق، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وأظنني قد نقلت هذا في الحلقة السابقة من هذا الحوار، عن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، هذا وصية النبي أو كلامه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت،
يعني فليحسن، كأن المسألة هان تدخل في إطار الأمر.
نعم،
يعني أبعد من الحث،
يعني هو بعض الفقهاء بعض العلماء استفاد منها الوجوب، لأن صيغة الأمر هي ظاهرة في الوجوب. نحن حتى لو استفدنا منها خلق كما هو المعروف، خلق إسلامي رفيع أن تحسن إلى جارك، وهذا الخلق على المؤمن أن يتخلق ويتأدب، لا سيما هذا التعبير من كان يؤمن، هذا يفيد حث شديد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليحسن.
في الآية الأولى مثلا نشوف قرن الإحسان إلى الجار بالإحسان إلى الوالدين، ونحن مأمورون بالإحسان إلى الوالدين، فيكون الإحسان إلى الجيران يعني لن يصل إلى الإحسان للوالدين، لأن الوالدين لهم أهميتهم، لكن يكون بنفس هذا السياق، فهذا يدل على الحث الشديد للإسلام على ضرورة الإحسان إلى الجيران.
وكأن موضوع الإحسان سمحت الشيخ عندما يطلقه الإسلام بهذه الطريقة، فكأنه يقول أن كل ما يدخل في إطار القيم الإسلامية وحتى القيم الإنسانية في طريقة التعاطي مع الآخر وفي يعني عدم إيذاء الآخر، لا بل في الإحسان إلى الآخر، كل ذلك يدخل ضمن منظومة الإحسان إلى الجار.
أضيف على ذلك بأنه الإحسان هي الروايات ذكرت مصاديق متعددة، ربما يمكن كلها أن ندرجها تحت عنوان الإحسان إلى الجار، مشاركة الجار في الهموم والآلام والأفراح والأطراح، أن أواسيه، أن أعزيه، أن أهنئه بالمولود، مساعدته عند الحاجة، عند الفقر، إذا كان جاري جائع وأنا أبيت شبعانا، هذه ليست من خلق الإسلام في شيء. أن أشعر بآلامه بآماله. ولهذا يعني ورد عن سيدتنا الزهراء أنها كانت تدعو في جوف الليل للمؤمنين من جيرانها، وولدها الحسن وكان آنذاك طفلا صغيرا يستمع، فلفت نظره هذا الأمر أن والدته بأمس الحاجة أن تدعو لنفسها ومع ذلك تدعو للآخرين، فسألها يا أماه أنت في أمس الحاجة إلى الدعاء، لماذا لا تدعين لنفسك؟ فأجابته بكلمتها الخالدة التي علينا أن نحولها إلى واقع، وبهذا نكون قد اقتربنا من الزهراء سلام الله عليها. قالت له يا بني الجار ثم الدار، فعلينا أن نعتني بجيراننا، فإذن عليك أن تتحسس بآلام جيرانك. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع،
يعني معنى
وما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر إليهم الله يوم القيامة، يعني لا ينظر الله إلى أهل قرية يبيت رجل فيهم، يبيت شخص إنسان جائع وهم لا يطعمون هؤلاء، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. فهذا تعليم إسلامي هام جدا في موضوع الجيران، أنه أنت تكون تعيش الترف وتعيش الثراء وتعيش الغنى وجارك جائع، هذا ليس من الإسلام في شيء. ما آمن بي، شوف اللغة الشديدة، يعني هذا لم يؤمن برسالتي، لأن الإيمان برسالة محمد ليست مجرد ألفاظ نرددها واعتقادات نعتقدها، هو تجسيد عملي أن تشعر بآلام الآخرين بالأخص جيرانك.
يعني سمحت الشيخ، وكأن الإسلام في هذه الزاوية يعني من المسائل الأخلاقية لا ينظر فقط إلى موضوع الترابط الاجتماعي، بل ينظر إلى أبعد من ذلك حتى إلى المسألة الاقتصادية. يعني إذا كان في ضيعة حسب الحديث فمات أهل الضيعة كلهم مأثومين.
نعم
طبعا نحن سوف ندخل فيما بعد.
إذا يعرف أهل الضيعة أن هناك شخص جائع وهم يبيتون شبعانين، فيقول الحديث هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة نظر الرحمة. وهناك حديث ربما يكون أكثر تفصيلا في هذه الحقوق الأخلاقية، بل في بعضها في طابع إلزامي للجيران، يقول في حق الجار: حق الجار إن مرض عدته وإن مات شيعته، يعني تشترك في جنازته، هذا من الوفاء لهذه الجيران، وإن افتقر أقرضته. شوف أول شيء إن مرض عدته تسأل عن حاله وعن صحته، وإذا مات شيعت، وإن افتقر أقرضته. مش بس يكون غني كل يوم أنا عنده، بس يصير فقير يأتي عليه الزمان فأكون أنا والزمان ضده فأتركه كما هو الحال في كثير من الناس. وإن افتقر أقرضته، وإن أعوز سترته، إذا احتاج تستر عليه بتساعده يعني، وإن أصابه خير هنأته، مثل ما قلنا إجا مولود بتزوره بتهنئه بالمولود، وإن أصابته مصيبة افتقد عزيزا حبيبا صديقا، وإن أصابته مصيبة عزيته بعد، وهذا مهم، ولا ترفع بناءك فوق بنائه وتسد عليه الريح. مثل ما بيصير انه انا بدي امنع الريح عنه، فبيصير هاي احيانا انا ببني بناء جدار بيني وبين جاري 4 أمتار بعلي، ليش؟ حتى امنع الريح عنه، حتى امنع ضوء الشمس عليه. يقول هذا ليس من حق الجار النبي، ان تسد الريح عنه، ان تسد الشمس عنه، هذا ليس من خلق الانسان المسلم في شيء.
يعني يمكن سمعت الشيخ لو بس عم يسد الريح كنا عم يسد طرقات، يعني
عم يسد الريح، وأحيانا بعضهم يؤذي جاره بروائحه السيئة، مثلا إما برائحة المرحاض أو الزبالة اللي عنده، وين بيحطها؟ قريب من جاري حتى هالريحة تؤذي جاره. يقول النبي هذا بالعكس، في نهاية الحديث يقول: ولا تؤذيه بريح قدرك. يعني إذا أنت طبخت لك شي طبخة طيبة، مثل ما هلأ بتشوي لحم، على البرندة وتوصل الروائح لوين؟ لبيت جارك، وقد يكون هو شوي فقير أو قد يكون محتاج، يقول لا تؤذيه بريحي قدرك إلا أن تغرف له منها، يعني بتعمل له غرفة، بتأخذ له شوي جزء من هذا الطعام. هاي أخلاق الإسلام،
كأن هذه الرائحة لابد أن يعني يدخل معها شيء مادي إلى بيت الجار.
بالضبط، هاي رائحة الأكل، فكيف أن تؤذيه بالروائح الكريهة وتعكر صفوه وتجعله ليل نهار مسكر شبابيكه وسكر أبوابه؟ هذا ليس من الإسلام كما قلت، وليس من اتباع رسول الله في شيء. هناك حديث آخر رواه إمامنا علي عليه السلام عن رسول الله أنه قال صلى الله عليه وآله، يقول أمير المؤمنين: نهى رسول الله أن يمنع أحد الماعون، هاي ويمنعون الماعون، وقال: من منع الماعون جاره منع الله خيره يوم القيامة. الماعون هو كل معونة يحتاجها الجار، أحيانا بيحتاج لكتاب، بيحتاج إلى ظروف للطعام، أحيانا بيحتاج للماء للشرب، يحتاج كثير الجار من جاره. فالمفروض بالجار أن يساعد جاره في هذه الأمور، حتى بيحتاج سكينة أحيانا، بيحتاج آلة كهربائية، بيحتاج مكوى وهكذا. فعليك أن لا تمنع جارك الماعون. يقول: من منع جاره الماعون منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه فما أسوأ حاله. أخيرا أختم بحديث لأمير المؤمنين في هاي موضوع مشاركة الجار بالهموم والغموم، قوله عليه السلام: الكريم يأبى العار ويكرم الجار. يعني الإمام علي هنا يستنفر فينا نخوة الكرم، عم يستعمل أسلوب لم يأتي من باب الإيمان المؤمن. لا، إذا كنت أنت كريم، كريم الأصل شهم، فعليك أن ترفض العار وأن تكرم الجار،
يعني وبنفس الوقت أن لا تفعل العار. يعني وليس سمعت شيخ، يعني هو هذه التعاليم، يعني هذه التعاليم الرائعة، ربما يعني من يعود إلى مجتمعاتنا، خاصة مجتمعاتنا في الريف، يعني أهلنا في الجنوب أو في البقاع أو الريف العربي والإسلام بشكل عام، ربما يجد هذه الأخلاق موجودة أو كانت إلى حد كبير طاغية. يعني تأتي إلى الضيعة عند الغداء، كما يقول لي أحد الأخوة أنه زار ضيعة في بعض الأحيان، فما عرف من أين تأتي الصحون، على يعني صاحب البيت اللي نازل فيه هو عنده طبخة معينة، وإلا كل جيرانه يأتي، كل واحد يأتي به. هذا يعني تصديقا للحديث عن الرائحة التي تنطلق إلى البيت الآخر، وهذا خلق طبيعي عفوي، يعني فيه من الكرم وفيه من يعني العفة.
وأقول نحن في وسط هذه الثقافة الغربية الزاحفة إلينا، ونحن نسمع عن الغربيين لقلة هذا التواصل حتى بين الجيران. وكان ينقل لي بعض الأخوان أن جارك لسنوات طويلة لا تعرف من هو وما اسمه، ولا يعرف ربما عنك شيئا أحيانا. في وسط هذه الثقافة التي يعني ربما صارت عم تغزونا قليلا، نحن نقول علينا أن نؤكد على التواصل وعلى تفقد الجيران، السؤال عن حاله وأوضاعه. يقول الإمام علي عليه السلام كما جاء في الكافي: من حسن الجوار تفقد الجار، تتفقد أحواله، تسأل عنه، تزوره، تدخل عليه، بس دخولك على الجار تسأل كيفك يا جار، كيف أحوالك، كيف أوضاعك، بحاجة لشيء، هذا من حسن الجوار، هذا خلق إسلامي يعلمنا الإسلام أن نقوم به. وفي حديث آخر يقول الإمام علي عليه السلام: من المروة تعهد الجيران، أو قال: نظام الفتوة احتمال عثرات الأخوان وحسن تعهد الجيران. فشوف هاي التعبيرات، مرة مثل ما قلتي بيستعمل مصطلحات الإيمان، إنه من الإيمان كذا، من حسن الجوار، مرة بيقول من المروءة، مرة بيقول نظام الفتوة،
الكرم
والأخلاق والشهامة، أن تحتمل عثرات الإخوان وأن تتعهد الجيران. هذا يعني هو الأمر الآخر من حقوق الجيران.
نعم، سمعت شيخيني، قبل أن نكمل في هذا الإطار، أنا إني ما تحدثت به عن كيف يعيش أهلنا في الريف، فإنما أردت أن أعطفه كما أشرتم على هذه المدنية التي ذهبت بنا بعيدا وأبعدت هذا التواصل الإنساني العفوي الطبيعي.
نعم.
والذي يمكن يعني مجتمعاتنا الإسلامية والعربية قد تشتهر فيه أكثر من المجتمعات الأخرى. ولكن سمعت الشيخ، يعني حتى عندما يقول أحدهم تيصير في خبز وملح بيناتنا، يعني
نعم.
الخبز والملح على المستوى الذي نعرفه في مجتمعاتنا لا يأخذ فقط هذا المعنى المادي، يبتعد إلى أكثر من ذلك، أنه بيصير فيه علاقة، وهذه العلاقة بتأسس لروابط اجتماعية أمتن، وكأن هذا الموضوع المادي يدخل في الإطار الاجتماعي.
بالتأكيد، يعني أنا أشير هنا إلى حق آخر من حقوق الجيران وهو حسن الجوار، وأشير إلى آثار حسن الجوار ولماذا ركز الإسلام على هذا الشيء. هو الحق الأخير الذي أريد أن أشير إليه، حسن الجوار. يعني أريد أن أقول أنه أضعف الإيمان إلنا نحن ما تأذي جارك، بس في أخلاق رفيعة، أن تشاركه الهموم والآلام، أن تحسن إليه، أن تساعده، أن تطعمه، أن يجدك عونا له في النوائب في المصائب. لكن إذا ما فعلت كل هذه الأمور، أضعف الإيمان إذا لم تستطع غوثه ومساعدته، إذا لم تستطع أن تكن معه في الأفراح والأتراح، فلا أقل من أن تحسن مجاورته، تحسن جواره. في أحد الأشخاص يقول: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام والبيت غاص بأهله. هذا الراوي اللي بيروي القصة اسمه أبو الربيع الشامي، يقول: دخلت عليه والبيت غاص بأهله، فيه الخراساني والشامي ومن أهل الآفاق. طبعا هذا بيعكس كم كان بيت الإمام الصادق محجة للناس ومن أهل الآفاق. فلا يقول فلم أجد موضعا أقعد فيه. المهم يقول: فجلس أبو عبد الله وكان متكئا، يعني كان متكئ فجلس، ثم قال: يا شيعة آل محمد، اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه، ومن لم يحسن صحبة من صحبه، ومخالقة من خالقه، ومرافقة من رافقه، ومجاورة من جاوره، وممالحة من مالحه. يا شيعة آل محمد، اتقوا الله ما استطعتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذا الحديث للإمام الصادق يوجهه لشيعته، يقول: إذا كنتم شيعة لآل محمد فهذه ثقافة محمد وآل محمد، هذه أخلاقهم. ليس منا، الانتساب إلينا مكلف، الانتساب إلينا ليس مجرد انتماء باللفظ وبالكتابة، الانتماء العملي. ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه، ومن لم يحسن صحبة من صحبه، ومخالقة من خالقه. إنه إذا شخص تعامل معك بالأخلاق الطيبة لابد أن أيضا تجيبه بمثلها، ومرافقة من رافقه، ومجاورة من جاوره. فعلينا إذن أن نحسن مجاورة من جاورنا. هنا إذا عدمنا هذا الأمر يأتي سؤالكم اللي أشرتم إليه، أنه ما يهدف الإسلام من كل هذا الشيء؟ إلى ما يرمي؟ إلى ما يهدف الإسلام؟ أنا قلت ربما في بداية الحلقة الماضية أن الإسلام يهدف إلى تحويل المجتمع إلى كتلة متراصة متكاتفة متعاضدة متعاونة. وأنا قلت في إحدى المرات إنه الإسلام ما بنى العلاقة داخل مجتمعه على أساس الصداقة وعلى أساس الأخوة، المؤمن أخو المؤمن. فهذه العلاقة الطيبة مع الجيران هي تمهد لشيوع الأمن الاجتماعي، تستقر المجتمع من داخله. إذا كل جار بيكون منيح مع جاره فسوف يزول التوتر الاجتماعي، سوف يزول الأحقاد والضغائن التي تفتت أحيانا المجتمعات، سوف تصبح الحسابات ليست مجرد حسابات مادية بل حسابات معنوية. لا بأس أن أشير إلى بعض الآثار التي ذكرها إمامنا عليه، ونحن نتكلم من وحي كلامه، آثار حسن الجوار. هناك فوائد يمكن شخصية يجنوها نفس الشخص وهي ذات طابع أيضا اجتماعي، منها أن الشخص يكثر أخوانه وأعوانه. قال علي: من حسن جواره كثر جيرانه. يصير ناس تخذه، بيصير محبينه كتار. وطبعا والإنسان لا يستغني عن الناس ولا يستغني عنه الناس، فإذا كثر جيرانه هو محبوه من الطبيعي أنه هو يستفيد منهم وهم يستفيدون منه، وتزداد اللحمة والطيبة بينهما. وقال في كلمة أخرى: من أحسب إلى جيرانه كثر خدمه، يصير يخدموه يصير يعينوه. وقال في كلمة ثالثة: ما عز من ذل جيرانه، يعني ما يعتبر نفسه عزيز إذا كان جيرانه أذلاء. هذا شو بيقول الإمام هنا؟ عزتك من عزة جارك، وذلك من ذله. فلهذا عليك أن تبني هذه العلاقة، وفائدتها تعود عليك، لأنه إذا عز جارك أنت سوف تكون عزيزا، إذا داهمك خطر سوف يكون جارك أول المدافعين عنك وأول الواقفين إلى جنبك. هي فائدة. فائدة أخرى يشير إليها الإمام علي سلام الله عليه، وهي ذات طابع يعني إلهي ربما إذا صح التعبير، في الحديث
أخروية يعني.
نعم، في الحديث عن الرسول، أبتدئ بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: حسن الجوار يعمر الديار وينسئ في الأعمار. يعمر الديار، هاي أمر طبيعي، لأنه من يحسن إلى جيرانه، من يحب جيرانه، سوف يكثر كما قلنا محبوه، وبذلك يعمر داره بالمحبين بالطيبين، حتى يساعدونه، لأنه من يكون حسنا مع الناس فالناس تساعده أيضا. يعمر الديار وينسئ في الأعمار، يعني يزيد. كيف الصدقة تزيد في العمر؟ من كان يريد، وكل الناس تريد أن تطول أعمارها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هناك طريق سهل: حسن الجوار ينسئ الأعمار، يعني يطيل في الأعمار. هذه ربما تكون هدية من الله، وربما يمكن أن نفلسفها حتى بطريقة يعني مادية، بأن نقول الناس بصير بتساعده، لأنه إذا كان جارك نكد وسيء فسوف يؤذيك ويتوتر أعصابك وهذا يؤثر على عمرك، وبينما إذا كان جارك حسن وطيب لا، هذا سيجعلك تعيش حياة هنيئة مرتاحة، وربما هذا يساعد في زيادة الأعمار.
على أساس أن نصف الهرم،
نصف المرض. نعم. وعن الصادق عليه السلام يقول: حسن الجوار يزيد في الرازق. وهذه أيضا الرواية كما قلت يمكن نفسرها تفسير غيبي بأن الله يعد، ويمكن أن نفسرها كما قلنا تفسير مادي، وهذا أمر طبيعي وصحيح. ويمكن أن نقول أن الحديث يرمي إلى كلا المعنيين، إلى المعنى الغيبي والمعنى المادي معا. وفي حديث ثالث أيضا: حسن الجوار زيادة في الأعمار وعمارة في الديار. هذه طبعا بعض آثار حسن الديار. طبعا بالمقابل إذا كان حسن الجوار له هذه الآثار الطيبة للإنسان وللمجتمع، آثار شخصية، آثار اجتماعية، فسوء الجوار تكون آثاره معاكسة تماما. وفي كلمة رائعة للإمام علي يقول: من علامة اللؤم سوء الجوار، يعني من يسيء مجاورة جاره فهذه علامة على لؤمه وخبثه،
يعني خروجه حتى على القاعدة المتعارف عليها في العلاقة مع الناس. نعم سمعت شيخ، يعني في نهاية هذه الحلقة ثمة سؤال أعتقد أنه قرأت من بعض المتفلسفين إذا صح التعبير، وهو يحاول أن يتحدث عن الإسلام شيء، يحاول أن يوجه أهداف الإسلام ليس في موضوع الصداقة فحسب، بل في هذه التعاليم كلها إذا صح التعبير، يوجهها توجيه آخر، يقول يعني بما معناه بأن الإسلام دين يدعو إلى نفسه فيدعو الآخر إليه، فهذه التعاليم تهدف يعني ليس إلى التماسك الاجتماعي كما أشرتم أو إلى الأمن الاجتماعي والشيوعك، بقدر ما تهدف إلى جذب الآخرين إلى الإسلام، لأن الإسلام دين دعواتي إذا صح التعبير، الدين يستهدف الآخر، يستهدف الآخر من جلبه إلى الإسلام، وكأن هذه التعاليم تصب في خانة الإسلام وفي خانة يعني أن يكسب المزيد من المناصرين والمنتمين إليه.
الجواب يعني نحن لا ننكر أننا نحب أن تدخل كل الناس في الإسلام، وأن الله وأن رسوله وأن أئمة أهل البيت وكل مسلم يحب للآخرين أن يدخلوا في أهل البيت، لكن الأخلاق الإسلامية ليست أخلاقا مادية، هي أخلاق مطلقة وغير مجزأة. هذه الأخلاق مطلوبة بذاتها، عليك أن تحسن إلى الجار مسلما كان أو نصرانيا. ولهذا ورد عندنا في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالإحسان إلى الجيران حتى لو لم يكونوا من المسلمين. يعني ورد في الحديث في الكامل لابن الأثير أن رسول الله كان له جار يهودي مرض ذات يوم، فذهب النبي مع أصحابه لزيارته، ولدينا نصوص كثيرة في هذا السياق تؤكد على هذا الأمر، إذا كان الوقت يسع فأنا أذكر.
طبعا الوقت لا يتسع سمعت شيخ، وهذا ما سوف نأتي عليه في الحلقة القادمة، وإنما كما أشرتم الإسلام لا يهدف إليه ذاتيا عندما يتطلع إلى خدمة الجار أو إلى حسن الجوار وإلى كل هذه القيم، يعني كل منظومة القيم التي يدعو إليها، ولكن كيف يتحرك الإسلام مع الآخر، كيف هل يشمل موضوع المجاورة الجار غير المسلم كما أشرتم، هذا ما سنتطرق إليه في الحلقة القادمة بعونه تعالى. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.